أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومنهم من يقول ائذن لي. هذا قال المفسرون أن الجد بن قيس من بني سلمة الأنصاري، وكان من سادات قومه، ولذلك لما قالوا التوبة قالوا هذه سورة التوبة. ورد عن ابن عباس أنه قال: أين التوبة؟ هي الفاضحة. لا زالت تقول: ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنها لن تبقي أحدا. ومنهم ومنهم، ولذلك يقال لها الفاضحة، ويقال لها المشقشقة، ويقال لها المنكلة، ويقال لها الحافرة، ويقال لها البحوث. لها أكثر من 11 اسم. والتوبة هذه أمرها عجيب، لأنها طلعت الكمائن ووضحت، لأنه خلاص نهايات الإسلام. ومنهم أي ومن المنافقين، أيوة، من يقول هذا المنافق، أيوة، منهم من، لأن من تصلح للجميع وتصلح للتثنية وللواحد، ولذلك قال: منهم من، منهم الذي يقول، ما قال منهم الذين، قال الذي، رجع لي، أيوة، من يقول، ينطق، القول هو النطق، ينطق بقوله: إذن لي، إذن لي، يعني سامحني في التخلف والذهاب إلى تبوك، ولا تفتني بالذهاب إلى تبوك، لأن الروم في نسائهم ايش؟ جمال. وقيل بنات الأصفر هم يعني بنات أمهاتهن من الحبشة، وآباؤهم من الروم، فأصبحوا صفر، يعني بنات الأصفر، ليسوا بيض وليسوا صمر. وكانت يعني مشهورة يعني بالجمال عند العرب، هذا النوع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي ولا تفتني، أذن لي بالتخلف عن الذهاب إلى تبوك، ولا تفتني بالذهاب هناك، فإنني إن رأيت هذه رأيتهن قد أقع وش في الفتنة وفي الحرام. ألا، استفتاح وتنبه، ألا، إذا قال ألا يعني تنبه واعتبر بما يأتي بعدها. في الفتنة سقطوا، ما هربوا منه وأرادوا أنه النجاة هو عين الفتنة. ألا، تأتي حرف استفتاح وتنبيه، في الفتنة أي في العقوبة وفي الذنب وفي الفضيحة وفي الكذب سقطوا. أنتم تعذرتم خوف من الفتنة، هذا الذي فعلتم هو عين الفتنة. لأن تخلفكم عن نبي الله في هذه الغزوة الشاقة البعيدة في وقت صعوبة وفي عدو شرس بعيد، تخلفكم عن ذلك وإذنكم بأعذار كاذبة هو عين الفتنة. هذا هو الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وقعوا. إذن ومن هؤلاء من يقول للنبي الله إذن لي في التخلف عن غزوة تبوك، ولا تفتني في خروجي معك لهذا المكان الذي توجد فيه النساء وأنا أحب النساء. ألا في الفتنة سقط هؤلاء الذين يتخلفون عن نبي الله من غير عذر. هذا هو عين الفتنة، لأنه معصية الله وضلال، والتخلف عيب، التخلف عيب. ولذلك قال اقعدوا مع القاعدين. القاعدين يعني هؤلاء، اقعدوا مع المستضعفين. ذلك كعب بن مالك لما تخلف قال: وكان يحزنني أني لا أرى إلا ما هو مغموص فيه من نفاق أو إنسان ضعيف. كعب بن مالك لما سوف 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 حتى فاته الجيش، ستأتي قصته في آخر السورة. إذن ومن هؤلاء الذين يا نبي المنافقون من يقول إذن لي، من يقول لك إذن لي، يعني والإذن طلب التخلف. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الذنب، ألا في المعصية، ألا في الفضيحة وقعوا سقطوا. هذا الذي يعني يخافون من الفتن منه هو عين الفتنة. ولذلك القرآن آية في البلاغة، آية في حسن الأسلوب. ألا في الفتنة سقطوا، كما قال هناك: ولكم في القصاص حياة. نفس الموت هي الحياة لكم. هنا تخافون من الفتنة، هذا عين الفتنة. وإن توكيد جهنم النار لأنها تتجهم، ومن دخلها تجهم وجهه، لها تكاد تميز من الغيظ، وهي تفور تكاد تميز. سمعوا لها إيش؟ أيوة شهيق جهنم. وإن جهنم، ألا في المعصية وفي الإثم والذنب سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن توكيد جهنم النار محيطة، دائما الإحاطة تأتي لمعنيين. الإحاطة تقال للهلك، أحيط بهم أهلكوا، وتقال إذا كان الشيء كالمعصم يأتيك من كل جهة فحاط بك يقال أحيط به، ولكن في الغالب يقال للعدو، أحاط بهم العدو أو أحاط بهم الهلاك، فتقال الإحاطة للهلاك ولوقوع المكروه من كل جانب. أيوة. وإن جهنم النار لمحيطة بالكافرين. ولذلك يوم القيامة تؤتى بالناس، يؤتى بالناس ويكون الملائكة صف فوقهم كالسور، كالزريبة أو السور، ثم يأتوا الملائكة ويكون سور آخر، ويكون أهل الموقف ويقول لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا تخرجوا. كثير من المتكلمين في القرآن يقولون هذا في الدنيا: انفذوا اخرجوا لا تخرجون إلا بقوة. لا، هذا يوم القيامة يكون الملائكة صف فوق البشر ويقال لهم: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من أقطار السماوات والأرض وتسلموا من عقوبة الله ومن حسابه لكم، فانفذوا فاخرجوا، لا تستطيعون ذلك إلا بسلطان وقوة، ولا قوة لكم، لأن القوة لله جميعا، هذا يوم القيامة. لذلك لا مهرب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لذلك يخوف الله من النار، يخوف من النار ويحذر من سلوك أسبابها. ولذلك أهل الجنة سألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم أدخلكم في سقر في جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول النار، هذه الأربعة. لذلك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولذلك هناك: ولا يحض على طعام مسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يكثر هذه الأربعة: الكفر وترك الصلاة وترك الزكاة وعدم الانتباه من هذا وهذا وهذا. موارد العلم التي امتن الله عليها بها، امتن الله علينا بها، عدم استعمالها في شكر الله. هذه الأربعة هي التي تسلك الناس في سقر. لذلك ربنا أمرنا بماذا؟ بالتدبر، بالتفكير في القرآن، التعقل، التذكر. أمرنا بأن نفهم القرآن حتى نطلع أسباب العزة والنجاة، وحتى نجتنب أسباب الذلة والهوان والهلكة. ثم بيّن في الآية الأخرى أسباب الفلاح. أسباب الفلاح هو فعل الأربعة. قال في أول سورة: قد أفلح المؤمنون، قال: قد أفلح المؤمنون، وأفلح دخل في الفلاح، كأنجد وأتهم، يعني أفعل للنسبة كأنه دخل في الفلاح. المؤمنون، المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. أربعة تنجي وأربعة تهلك، أربعة مقابل أربعة. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. مبارك، كثير البركة والخير والنفع، ليدبروا آياته. التدبر هو التفكر والتأمل واستخراج الكنوز من كتاب الله، لأن هذا الباب مفتوح إلى قيام الساعة، وهو أن تطلع ما يسعدك ويعزك ويرحمك من كتاب ربك. وحديث أبي جحيفة قال، حديث علي: وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه، إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. يقول علي رضي الله عنه وعن الصحابة: كان ابن عباس ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، لأن ابن عباس
قال لعلي لما أراد أن يذهب إلى العراق قالوا لا تذهب إلى العراق، أنتم بيت نبوة لستم بيت ملك، والأمر لن يعود لك، والعاقبة ستكون لمعاوية رضي الله عن الجميع، لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق. إذن ديننا كتابنا مبين لكل شيء، وهذا نكرره لنصحبه، نصحب القرآن، نقرأ، نتأمل، نعمل، نكابد، بعدين ما أردناه يعطيه الله لنا، ما أردناه، لأنه كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، كريم. ادعوني استجب لكم، قادر، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، غني يده ملأة، لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه، عليم لا تخفى عليه خافية. إذن ينبغي لنا أن نذهب مع الطريق التي تعطينا حوائجنا وتسعدنا ونرحم بها، لا نأتي للأمور من غير بابها، فلا نرجو غير الله ولا نخاف من غير الله ولا نتكل إلا على الله ولا نعطي حق الله لغير الله، ومع ذلك نسير على ضوء شرع الله في شرع الله، نمشي على ضوء شرع الله في شرع الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تذهب للصلاة ولكن لا تذهب للصلاة تجري، تذهب للصلاة في ضوء الدين، تولي الصلاة وعليكم ولا تأتها وأنتم تسعون، واحد يسمع حي على الصلاة يجري، لا، نحن ينبغي أن نعمل السنة في ضوء السنة، نعمل بالدين في ضوء الدين، ما نعمل بالدين للدين في ضوء غير الدين، لا، هذا هو اللي يأتي بالبدع، نعمل بالدين في ضوء الدين. إذن يقول جل وعلا، نعم، ثم بين أن هؤلاء الأفراد وهذه الشريحة لها مواصفات تعرف بها، وهي كراهيتهم لوصول الخير للمسلمين وفرحهم بوصول الإساءة للمسلمين. إذن إن تصبك أي تنلك حسنة، نصر وفتح وأسر للأعداء وغنيمة تأتيكم تسؤهم جزاء الشر، إن نلتم خيرا ساءهم ما نلتم. إذن المنافقون من صفاتهم الفرح بما يقع للمسلمين، هذا المنافق إذا رأيته يفرح بأن مسلم مرض أو أصيب بحادث أو حصل له شيء فاعرف أن هذا قلبه فيه مرض، أما إذا رأيت المسلم يحزن لإيصال الأذى للمسلمين فاعلم أن هذا من صفات المسلمين. إن تصبك حسنة، جاءك نصر أو خير أو فتح تسؤهم، يستاءوا بذلك وينقبضوا ويحزنوا، وإن تصبك مصيبة تأتي هزيمة للمسلمين أو يقعوا في كمين أو يقعوا في تدول الدولة عليهم لعدوهم يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني قد دبرنا أمرنا وحالنا من قبل هذا الوقت حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، ويتولوا ويعرضوا عن المشاركة للمسلمين في العمل لدين الله وإعلاء كلمته، والحال أنهم فرحون مسرورون بتخلفهم عن الجهاد وبمراوغتهم وبإظهارهم للمسلمين ما لا يبطنون، يظهرون شيء ويبطنون غيره وهم فرحون. إذن احذروا هؤلاء يا مسلمون واعلموهم بصفاتهم حتى تتجنبوا هذه الأوصاف وحتى تعلموا من اتصف بها فتحذروه حتى لا يسبب لكم خبالا وضياعا، ولذلك حذر منهم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال ولا تتخذوهم وليجة دخيلة. فالقرآن يحذر من التعامل مع هذه الشريحة ومع الكفار جميعا، لكن هذه الشريحة هي أخبث الشرائح وعقوبتها أشد العقوبات، لأنها تريد أن تستفيد من الإسلام وهي غير مسلمة. ولذلك الإسلام ارتكب معها أخف الضررين، الإسلام ارتكب معها أخف الضررين، لأن بقاء المنافقون مع المسلمين هذا ضرر، وكون يشاع أن المسلمين يقتلون المسلمين هذا ضرر، لكن إشاعة أن المسلمين يقتلون المسلمين هذا أشد ضررا، ولذلك ارتكاب أخف الضررين واجب. فكون المنافقين يبقوا مع المسلمين هذا ضرر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه يقتل أصحابه هذا ضرر، وهنا نبينا صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف الضررين وهو بقاء الكفار المنافقين مع المسلمين مع علمه بهم حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فلذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا ضرر وهذا خير، الفقه أن تعلم أي الضررين أشد فترتكب أصغر الضررين، وأي النفعين أحسن فتهدر النفع الأصغر في النفع الأكبر، هذا هو الفقه. لذلك إذا تزاحمت علينا المفاسد نرتكب أخف المفاسد، وإذا تزاحمت علينا المصالح نهدر المصلحة الصغيرة. دين الإسلام دين رائع ويحل لنا مشاكلنا، وهنا باب عجيب الآية هذه، قل لن يصيبنا. أولا أعطى أوصاف المنافقين حتى يعلمهم المسلمون فيتجنبهم ويحذروا منهم، ولذلك القاضي لا يحكم بعلمه، لا بد أن يأتوا الشهود ويشهدوا، والقضية هو يعلم أن هذا خائن، لا يأتي القاضي ويقول له تعال أنا أعلم أنك خائن، لا بد يأتوا الشهود ويشهدوا أنه عوين يباشر السرقة، يأتوا شاهدان عدلان أنه باشر السرقة وسرق من حرز مقدار نصاب في غير وقت مجاعة، أو يأتوا أربعة شهود ويعاينوا العملية ويصرحوا بالعملية ولا يكنوا، لا يقبل الكناية في مثل هذا، رأوا العضو داخل العضو ولا يقبل الكناية، لا بد أن يصرحوا. فإن رآه لا يحكم بعلمه، لا بد من الشهود. وإذا جاءوا ثلاثة شهود وعاينوا المسألة ولم يأتوا برابع فهم في حكم الله كاذبون، وإن كانوا في الحقيقة صادقون، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به. فالقاضي يأخذ الثلاثة ويجلدهم وهم صادقون شرعا، لكنهم في حكم الله كاذب حقيقة، لكنهم في شرع الله كاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل الإخبار به. ولذلك قال فإن لم يأتوا بالشهداء عند الأي في شرعي هم الكاذبون. صحابي الذي اتهم زوجه وقال إنسان يأتي يجد زوجه خانته، يذهب عن الشهود ينتهي ويمشي، يقتله تقتلونه، كيف ذلك؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله. فلما جاء لبيته وجد القضية عياذا بالله. هلال بن أمية أو عويمر العجلاني مع شريك بن سحماء، فقال نزل قرآن فيك وفي صاحبتك، وهذا حل وسط وفسحة وكرامة في هذا الدين عجيب، لأنه إما يجلد هو ثمانين جلدة وإما ترجم هي، أمران أحلاهما مروا، مصيبة. فقال لا، جاء قضية اللعان وبعدين برئت هي وبرئ هو، وهو يقول الله يشهد إن أحدكما لكاذب. كل الإسلام برأه. دين الإسلام دين عجيب. ولذا حذر من إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ستر على مسلم ستره الله. قال له هل لا تركته؟ هل لا كان قبل أن تأتيني؟ هل لا سترته؟ هل لا تركته؟ الرجل الذي سرق الرداء لما أراد أن يقطعه قال سامحته، قال هل لا كان قبل أن تأتيني؟ ماعز لما شرد قال هل لا تركتمه؟ أبو بكر في التلخيص الحبير جاءه رجل متهم بالسرقة، قال له أسرقت؟ قال له قل لا، قال لا، قال له خرج عني. والأثر فيه ضعف، ذكره الحافظ بن حجر في التلخيص الحبيب، لكن الأثر مضعف. لذلك الحدود تدرأ بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. لا يجوز للقاضي أن يقرر الإنسان على أنه يقر على شيء ويقول له قر، لا، يسأله فقط. أما لو أنكر لا يقول له لا تنكر، هذه الأمور تترك. الحدود تدرأ إيش؟ بالشبهات. ولا أن نخطئ في العفو خير من أن أخطئ إيش؟ في الحد. وهي فعلا زواجر وجوابر، وعملت لتطهير صاحبها ولردع الناس عن أن يعتدي بعضهم على بعض. والله دين رائع الإسلام، ما رأيت أجمل من الإسلام. فحري بنا أن نفهمه وأن نعتز به وأن نشكر ربنا على إنزال هذا الكتاب لنا، لأن بالشكر تدوم النعم وتزداد. ثم قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم يا نبيي لن يصيبنا، يقع علينا إلا ما كتب الله لنا. هذه جرعة قوية في البذل لدين الله وللمسلمين وللفضائل. هذه جرعة قوية، لن يصيبك إلا ما كتب عليك. إذن لما تقف عن الفضائل وعن الأعمال الجميلة وعن التسابق إلى الخير وأنت لا ينالك، لا يصيبك إلا ما كتب عليك، والذي كتب عليك لازم أن يصيبك، والذي لم يكتب عليك لا يمكن أن يصيبك. إذن لما تفر ولم تخاف ولم تبخل ولم تكذب ولم تعق والديك ولم ترابي ولم تقع في السيئات الكثيرة؟ لن يصيبنا، أصابه الشيء إذا وقع عليه، إلا ما كتب الله لنا، كتبه في اللوح المحفوظ وقدره. هو الله لا غيره مولانا، يناصرنا ويكلأنا ويحفظنا ويعزنا ويحمينا، وعلى الله لا على غيره فليتوكل وليتجئ وليعتمد المعتمدون المتوكلون الملتجئون. هذه جرعة قوية لمن يريد أن يسير في الفضائل. الذي يريد أن يسير في الفضائل يجعل نصب عينيه هذه الآية: أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ قال ولو كنتم في بيوتكم، وقال في الآية الأخرى لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذن يا أحبتي هذه جرعة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها. بعدين قال إن ذلك على الله يسير، سهل. ثم بين العلة ليبقى المسلم في حياته منضبط، لا يحزن حزن يؤديه إلى الهلاك، ولا يفرح فرح يؤديه إلى الهلاك، لأن الفرح يهلك والحزن يهلك. ليسير منضبطا فتكون الحياة كلها منضبطة، وإذا جاءك أي شيء تتقبله بروح تبقى متوازن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فرحا يخرجكم عن الاعتدال ويأتي بالبطر وبالمعصية. ما أروع هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. ديننا يحل مشاكل سكان الأرض يا أحبتي، كل شيء محلول فيه. إذن يجب علينا أن نشارك لحل مشاكل العالم، ونحل مشاكلنا أولا، مشاكلنا أولا. أولا عندنا مشاكل نحلها من كتاب ربنا، مشكلات اختلاف، ضعف، تسلط الأعداء، تفرق، تشتت، عدم تعاون، زاد في العقول، كل مشاكل محلولة. أي بعدين محلولة بأسلوب واضح، بعدين سهل، بعدين قريب، بعدين ما في شيء مستحيل. يا إخوتي ينبغي أن يكون بيننا قانون التنازل، التنازل التنازل، كل واحد يتنازل عن أخي. خلاص إذا تنازل كل واحد عن أخي جاءت الألفة والمحبة، والسيادة لا تكون إلا إيش؟ لا بالتنازل، الذي لا يتنازل ما هو سيد. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة واحد مريض تتكلف توديه للمستشفى، واحد مظلوم تتكلف ترد عنه المظلمة، واحد يحتاج إيجار تتكلف تدفع عنه الإيجار. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. جارك يؤذيك تتحمل منه، زميلك في العمل يؤذيك تتحمل منه، تأتي للمسجد تريد أن تصلي يأتيك واحد ويجيك ويجلس عليك، محل ضيق يروح يجلس عليك، محل ما يشيل أحد هو يجيك ويجعلك يجلس عليك، تتحمل وتتركه. احتمال أذى الوراء، أذى الناس. ليس المشمر للعلا كالقاعد، ليس المشمر للعلا كالقاعد. الذي يريد الفضائل ما هو مثل الذي يريد الراحة كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما، قل للذي، قل يا متكلم للذي طلب الفضائل بسوى حمل المشقة واحتمال أذى الوراء، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد، تضرب في حديد بارد. يعني الذي يضرب في الحديد البارد هل يؤثر عليه؟ لا يريد أن يؤثر على الحديد، لازم يضعه في النار حتى يلين. إذا يا أحبتي، نحن عندنا مشاكل كبيرة. العالم الإسلامي 1,700,000,000، فيه مشاكل كبيرة، وإذا لم يقم المسلمون بحل مشاكلهم من يحل لهم مشاكلهم؟ وإذا لم نكن بالقرآن وبكتابنا وبديننا نحاول أن نحل مشاكلنا، من أين نحل مشاكلنا؟ فنحن، وإذا لم تكن الشريحة التي تأتي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الجنة وتريد الخير تتعاون على أن تخفف مشاكل الأمة، من أين تخفف مشاكل الأمة؟ وقد كررنا أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع قوية الأمة وتماسكت. أهم شيء أن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. لا يكلف الله نفسا، لكن كل واحد منا ما يستطيع يعمله. الذي يستطيع أن يعلم يعلم، الذي يستطيع أن ينفق ينفق، الذي يستطيع أن يعمل دورات يكون عنده مركز للدورات، الذي يستطيع أن يؤلف بين القلوب، الذي يستطيع أن يدعو اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع عن أمتنا ما حل بها من البلاء، اللهم واحد صفوفها، اللهم قوي شوكتها. فكل واحد يقوم للإسلام والمسلمين بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا، الله لا يكلفنا إلا ما نستطيع، ما لا نستطيع لا نكلف به. فلذلك كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين، أنا أجعل اللوم عليك وأنت تجعل اللوم على الثاني، لا، يقول الله يهديهم، الله يهديهم ما فعلوا. طيب الله يهديك أنت، ما الذي فعلت أنت؟ وهل أنت يعني مرفوع عنك القلم؟ الله يهديهم، الله يهديهم. طيب قل الله يهدينا، الله يهديني. ذلك لابد أن تكون لنا أعمال جادة لأن نكون في المكان اللائق بنا، وهذا ليس صعبا. أول شيء يا أحبتي شراء العقول، الأمة تبذل في العقول، شراء العقول. شراء العقول أمره عجيب، شراء العقول يربح، أكبر ربح للأمة شراء العقول. في إحدى الدول شركة تعمل السيارات، كان مدير الشركة يأخذ للسنة 200 مليون مارك، يعني فرد راتبه للسنة 200 مليون، لأن هؤلاء علموا قاعدة الغنم بالغرم. لكن هذا عنده فكر يمكن في خلال أشهر يدخل لهم تريليونات. لا تنظر ما لا أعطيت للعامل، أنظر ما لا ينتج لك العامل. فلذلك تكون عندنا ثقافة إكرام الناس، لأنك إذا أكرمت الناس أكرموك، وإذا جعلتهم يستريحون ينتجون لك. لكن يكون ثقافتك أنك لا تنتج، ما يمكن ينتج لك من لا تكرمه. إذا يكون عندنا ثقافة الإكرام، إكرام العمال، إكرام الزملاء. ولذلك قلنا إن ربنا أمر بإكرام كل الشرائح التي نخالط، وهي 9. فديننا يبين لنا كيف ننتج. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح ابن بنته، قال إن ابني هذا سيد، سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لأنه سد باب فتنة، لأنه تنازل. التنازل أمره عجيب بين الشركاء، بين الورثة، بين الجيران، بين كل من بينهم عمل يا أخي. فإذا تنازلنا انتهت مشاكلنا. فإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت الفتنة والاقتتال والمضاربة. الآن الأوروبا وأمريكا لماذا، كيف حلوا مشاكلهم وكيف أصبحوا أقوياء؟ لأنهم عندهم ثقافة التنازل. لا أقول يتنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة، يتنازل عن جزء من جاهه وجزء من ماله لإخوانه، جزء من جاهه وجزء من ماله، لأن كل المشاكل سببها المال والجاه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. أكثر ما يضر الدين الجاه والمال. فإذا كان كل واحد منا يتنازل جاءت الألفة والمحبة. لا تأخذ كل شيء ولا تترك لي شيء، لا نأخذ كل شيء وما لا نترك لك شيء، خذ شيء واترك لي شيء، خلينا نتعايش. ولذلك لو فهمنا وأشعنا أن أكبر مصيبة تقع على الأمة هي الخلاف ما اختلفنا، لأن سبب الخلاف مصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف. هذا المعنى ينبغي أن نشيعه، الخلاف لأجل المصالح، ولا توجد مصلحة أكبر من أننا لا نختلف، فينبغي أن نهدر أي مصلحة لأجل أن لا نختلف. هذا لا بد أن يشاع بيننا. بن مسعود صلى وراء عثمان ولما أتم في مينا، قالوا لما؟ قال الخلاف شر. وابن عمر صلى وراء الحجاج، ما هو ابن عمر بن عباس، وقال لا نريد الخلاف لأن الخلاف شر، ولا تنازعوا. لذلك ينبغي أن تكون عندنا ثقافة أي خلاف نتفادى. لكن لابد إذا كان الشخص ظالما أن يرد عن الظلم، ولذلك قال فأصلحوا بينهما، فإن ظهر الظالم نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة. وقلنا إنها ستة، وأنها مبينة في سورة الحجرات. إذن مشاكلنا محلولة في كتابنا. إذن لا بد من التعاون، تعاونوا عليش البر والتقوى، البر الإنفاق على الأيتام، تعليم الأذكياء، سد حاجة الرميلات، تحسين الثغور، اكتفاء الأمة عن غير المسلمين من أكبر أسباب ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها، تعطيل فروض الكفاية. هذا هو الباب الذي سبب لنا الضعف وتسلط الأعداء، تعطيل فروض الكفاية. لا بد للأمة أن تقوم بفروض الكفاية حتى لا تأثم. إذن يا أحبتي ديننا يحل مشاكلنا، فما لنا إلا أيش؟ إلا أن نقوم بالأسباب. والله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فلا نحاول أن نأخذ الثمن والمثمن، هذا لا يكون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، المؤمنون على الله أي لا على غيره، فليعتمد المؤمنون. قال له أعقلها أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. نقوم بالأسباب ونعلم أنها لا تضر ولا تنفع، نقوم بها ونحن قرير العين. قال عمر أنا بس المهم عندي أن ندعو، المهم عندي أن لا نعصي. الجيش يقول لا نخاف إلا أن تعصوا الله، ما عصيتم الله ناصركم، إن تنصروا الله الله لا يخلف الميعاد. لكن المشكلة ما لا المعاصي، المعاصي شؤمها في المال، شؤمها في العمر، شؤمها في الولد. المعصية شؤمها يكون في المال ويكون في الولد ويكون في ولد الولد ويكون في العمر. إنسان يعصي ربه يعيش 100 سنة كأنه عاش سنة واحدة. وبركة الطاعة تكون في العمر وفي المال وفي الولد. فلنطع ربنا ولنتفاءل، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. فالحقيقة أمور عندنا تسعدنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى، حري بنا أن نجتهد فيها. وأمور يعني تشقينا في الدنيا وتعاقبنا في الأخرى ينبغي أن نتجنبها.
اللهم الحمد لله. الحمد لله.
بعدين ربنا جل وعلا بيّن الفرق بين الطائفتين، طائفة المسلمين وطائفة الكافرين. هل استفهام بمعنى النفي تربصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي ما تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين العظيمتين الكبيرتين، وهي الشهادة أو النصر. إذن المسلم هذا في خريف، في سعادة، في عز، في رحمة، إما أن يذهب وينتصر وإما أن ينال الشهادة. الله أكبر. وليس هذا لغير المسلم. هل تنتظرون بنا إلا إحدى الفضيلتين الحسنيين؟ حسنى، وهي أننا ننال الشهادة، وهذه أعظم فضيلة وأعظم كرامة وأعظم منقبة ينالها المسلم، أن يموت في سبيل الله أو ينتصر ويرجع بغفران ذنوب وأجر كبير وبمال، أو النصر. ونحن أي المسلمون ينتظرون بكم أن يأتيكم الله بقارعة زلزال أو دمار، أو بأيدينا نهزمكم ونأسركم ونقتلكم ونثخن فيكم. إذن القوة غير متكافئة. لكن الغريب، كل الغرابة قوة الكفار وضعف المسلمين. هذا هو الغريب، هذا الذي يحزن، هذا الذي يؤلم، هذا الذي يعجب، هذا الذي لا يصدق. بأي حق الكفار يكونون أقوياء والمسلمون يكونون ضعاف؟ بأي منطق؟ بأي عقل؟ ونحن نرجو الله أن يعفو عنا، نحاول في هذه الدروس المباركة أن نرسخ في أذهان الأمة طرق العزة والنصر، وأن السبب الذي نحن فيه ناتج، أن الواقع الذي نحن فيه ناتج عن عدم القيام بالأسباب، وأن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. هذا لازم يترسخ في أذهاننا، الدنيا يحكمها قانون المعاوضة. فهؤلاء اشتروا العقول وتوحدوا واجتمعوا واهتموا بالمصانع واهتموا بالأذكياء واهتموا بالعدالة واهتموا بالمال العام، فقووا، والأمة زهدت في العقول وزهدت في الاجتماع وتفرقت وتعطلت الأوامر عطلت الأوامر وانتهكت النواهي فتقوضت. هذه الأمور لا بد أن نفهمها، لا بد أن نعمل لإنقاذ الأمة، لإنقاذ البشرية. هذه أمة القرآن، هذه خير أمة، جعلناكم أمة وسطا، هذه أمة أفضل البشر، أفضل البشر على الإطلاق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فضله الله على العالمين، على جميع الخلق، وأعطاه ما لم يعطي لغيره، وأعطاه الشفاعة الكبرى في الموقف، المقام المحمود. لكن لماذا نكون ضعاف والكفار أقوياء؟ لأن الكفار قاموا بالأسباب، والأمة المسلمة 1,700,000,000 لم تقم بالأسباب. لا بد أن أنه لا يكون شيء إلا بشيء. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. وكل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا تنتظرون منا إلا إحدى الفضيلتين، أن الله تعالى يرزقنا الشهادة أو أننا ننتصر عليكم. أما نحن ننتظر بكم أن يأتيكم الله بعذاب هلاك كما أتى قوم عاد وقوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح وقوم فرعون، أو بأيدينا نوقع بكم كما أوقعنا بكم في يوم بدر وفي الأيام التي كان النصر فيها للمسلمين، أو بأيدينا فتربصوا انتظروا الأمر والعاقبة إنا معكم من المتربصون. أيوة فانتظروا إنا معكم، أيوة فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا إنا معكم منتظرين من تكون العاقبة. ولذلك أكبر شيء في صالح المتقين وفي صالح الصادقين الوقت، لا يوجد شيء أربح للصادق من الوقت، لأن الكاذب سيفتضح والظالم سيفتضح والجبان سيفتضح، أما الصادق سيتكشف الأمر. لذلك الوقت هو الذي سيمايز بين الصادقين وبين الكاذبين. نعم. فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. تقول الخنساء ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبس. ترى الأمور سواء وهي مقبلة وفي عواقبها تبيان ما التبس. قال تعالى عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. لكن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن العبد إذا اتقى الله وسار على شرع الله الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى. فلذلك هذا الدين باب للسعادة وللعزة وللرفعة، فينبغي لنا أن نأتي البيوت من أبوابها وأن نجتهد لإنقاذ البشرية، إنقاذ البشرية. وقبل أن نتطلع للكفار نحاول أن ننقذ الأمة المسلمة مما هي فيه من التشرذم والاختلاف والتقاتل والضعف وإهمال مصالحها الكبيرة. أن الحقيقة أمة تهمل مصالحها الكبيرة، هذا لا ينبغي. مصالح كبيرة هذه إهمالها خطر، لأن الكفار لو عملت معهم ما عملت هو كافر. اليوم له مصلحة فيك، غدا ما له مصلحة فيك. والكفار كمان قال لا يرقبون في مؤمن إلا ذن ولا إما، وقال فيهم إنهم نجس. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لا مطمع في رضاء الكفار إلا إذا سلخنا من العزة والقيم والقوة ومن كل شيء يجعلنا أوادم. لن يرضى عنا الكفار إلا إذا انسلخنا من آدميتنا، لأننا إذا ننسلخ من الدين أصبحنا كالأنعام، وهم لن يرضوا عنا إلا إذا تركنا ماذا؟ ديننا. إذن ينبغي أن نهتم بمصالحنا، وأكبر ما يجعل لنا مصالح أقول شراء العقول، أقول شراء العقول، الاهتمام بالعقول، البذل في العقول، توطين العقول، هذا أكبر ربح للإسلام والمسلمين. نشتري العقول ولا نحاسب في العقول. فإذا اشترينا العقول وشغلناها ربحنا وسعدنا في دنيانا وأخرانا، لأن صاحب العقل لا يعق والديه، صاحب العقل لا يرابي، صاحب العقل لا يظلم، صاحب العقل لا يكفر بالله. أهل العقول يعلمون الصح من الخطأ، ولذلك العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح. العقل السليم لا يخالف النقل الصحيح، يتفق معه. فالاهتمام بالعقول والاهتمام بالوحدة والاهتمام بالاستشارة والاهتمام بالقوة، لأن الأمة إذا لم تكن قوية يكون مالها وأعراضها وأنفسها وأموالها مهددة بالخطر. أيوة، لا بد أن تهتم الأمة المسلمة بالقوة. يقول زهير: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه إيش؟ يهدم. ويقول: وأعدوا لهم ما استطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ويقول جل وعلا: إذا لقيتم فئة فاثبتوا اصمدوا في الخطوط الأمامية. ثم يقول: واذكروا الله كثيرا. يد فيها المصحف ويد فيها السلاح، بهذين الأمرين تنتصر الأمة، كتاب وكتيبة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب القرآن والسنة ليقوم الناس بالقسط وبالعدل. بعدين قال: وأنزلنا الحديد في بأس شديد، إن لم يردع بالكتاب يردع بالكتيبة. الذي لا يردعه الكتاب ولا يستقيم بالقرآن وبموازين العقل والعدل يردع بالكتيبة. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذن لا بد لنا من برامج جادة لإنقاذ سكان الأرض. أول شيء نعرف بعض، نعرف بعض يا أحبتي. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ نعرف بعض ونتعاون. الطيبون يعاونوننا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، والبطالون يعاونوننا على التخفيف من بطالتهم. إذا نعرف بعض ونحاول أن الطيبين يساعدوننا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين، ومن عندهم مشاكل يساعدوننا أو نساعدهم على التخفيف من مشاكلهم. عند ذلك تنهض الأمة وتقوى. ثم قال للجد بن قيس والذين معه حين قالوا: نحن لا نريد أن نذهب إلى تبوك لأجل بنات بني الأصفر، وإنما نعطيك المال، ما تريد من المال؟ قال لهم: أنفقوا طوعا أو كرها. هذا الأمر كأنه للتخير، أنفقتم أم لم تنفقوا، كما قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أنفقوا، ابذلوا، سواء كنتم طائعين أو كارهين لن يتقبل منكم، لأن شرط القبول الإيمان، والإيمان ليس عندكم، ومن شرطه الإخلاص، والإخلاص ليس عندكم، ومن شرطه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة ليس عندكم، فمن أين يقبل منكم الإنفاق وأنتم إنفاقكم لأجل الخوف ولأجل المحمدة والسمعة؟ لذلك العمل لا يقبل إلا بثلاث شروط. كل واحد ينتبه لعمله. من شرط قبول العمل ثلاثة أمور: أول شيء أن يكون مسلم، المشرك لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الإخلاص، الذي يعمل رياء أو لأجل الناس الله لا يعطيه الأجر. من أشرك معي غيري تركته والشرك. ثالث شيء المتابعة، اتبعوني. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، ولذلك كل ضلالة في النار. نعم، الدين بالاتباع. واحد ما يأتي ويقول: أنا نشيط بعد العصر أصلي، لا صلاة بعد العصر. ما في صلاة بعد العصر إلا ذوات الأسباب عند الشافعي وبعض العلماء. يقول أنا الآن نشيط نريد نصلي. لا يا أخي، اقرأ القرآن واستغفر، الدين جاء من عند الله. لذلك ابن مسعود يقول أول شيء اتبعوا لا تبتدعوا، اتبعوا. وجد واحد يقول لناس جلوس اذكروا الله 70 مرة، قال لهم والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. ما هكذا الاستغفار طيب، لكن هذه الطريقة وقوموا واستغفروا هذا ما جاء كذا. وفيما نزل والسنة غنية عما لم ينزل. بعض الناس تقول له يا أخي هذه بدعة، يقول لك يا أخي أنت تأتيني على أني أنا أريد أن نعمل خير. يا أخي الخير يأتي من عند الله، اتبعوا إيش؟ اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لذلك تجد الناس محببة إليهم البدع، البدع يحبوها. واحد جالس يعمل أذكار غير واردة، يا أخي في أذكار وردت، أعمل الأذكار الواردة. في كتاب اسمه عمل اليوم والليلة لابن السني ولغيره، وفيه رياض الصالحين للإمام النووي، وفيه الأذكار، وفيه كتب في الرقائق بالآلاف. خذ ما شرع يا أخي، ولا تأتي بشيء من نفسك. الدين من عند الله، الدنيا أنت تلبس ما تشاء وتأكل ما تشاء إذا كان حلال، لكن العبادة لا تعبد كما تشاء، لا، أعبد كما شرع لك. إذن العبادة ما فيها قياسات، العبادة من عند الله، ما هي مثل أمور الناس. لك أن تلبس وتأكل بغير إسراف ولا مخيلة من الحلال، حرم عليك الحرير وحرم عليك الخمر والنجس والسم، لكن العبادة لا تعبد ربك إلا بما شرع. واحد يقول لك أنا أريد أن نعمل مولد، أنا ولدت يوم كذا أريد أن نعمل مولد يوم ميلادي. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل يوم ميلاد له؟ أبو بكر وعمر، هل كل واحد كان يعمل حفلة لميلاده؟ هذا ما هو من عمل المسلمين. إذن ما يظن أن البدعة هي إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن تكون جاءت لها دواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بها. ولذلك الحقيقة هذا الجانب ينبغي لكثير منا أن يراجع فيه حتى تتجلى عليه له الأمور. السنن والمبتدعات للشيخ محفوظ الله يرحمه من علماء مصر، وفيه البدعة في الشريعة الإسلامية رسالة علمية، وفيه الاعتصام للشاطبي، في بعدين وفيه كتاب الاعتصام في صحيح البخاري. إمام البخاري في كتاب من كتب صحيح اسمه كتاب الاعتصام، كيف الإنسان يعتصم بالكتاب والسنة عن البدعة. ولذلك الفيصل في الاستقامة أن يكون صاحب الكرامات وصاحب المنازل لا يتبع المعاصي ولا البدع، كما قال الراجز: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج أو بدعي. واحد يقول لك أنا أرى الكرامات وهو ينام عن صلاة الفريضة، ما هي كرامة؟ الذي ينام عن الفريضة ما عنده كرامة. واحد يعق والديه ويقول لك أنا ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله تعق والديك؟ لا، أنت شقي عياذا بالله. واحد يظهر الفسوق ويقول لك هذا ولي. واحد في بلد من البلدان لا يصلي وجالس والناس يأتوه يريد منه الحوائج، يا أخي هذا لا يصلي، إما متخلف عقليا أو فاسق مجنون، كيف تطلب منه الحوائج يا أخي؟ أمور غريبة. ذلك الله يقول ادعوني، ما قال اتخذوا له الوسائل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، اطلبوا حاجتكم من الله، الوسيلة الحاجة. إن الرجال لهم إليك وسيلة، أي حاجة، إن يخطبوك تكحلي وتخضبي، الوسيلة الحاجة. اطلبوا حاجاتكم من ربكم فإنه يجيب دعواتكم ولا تخفى عليه خافية. والله ديننا حل مشاكلنا، لكن نحتاج إلى إيش؟ إلى أن نجتهد. لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. نرجو الله جل وعلا السلام والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يسأل يقول: ماذا يفعل المأموم إذا دخل خلف الإمام في نصف صلاة الجنازة؟ يصلي معه ما أدرك ويتم ما فاته. تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، اقضوا هي أتموا على القول الراجح. أما عند المالكية قضى القول وبنى الفعل، قضية يعني يكون آخر الصلاة هو أولها، ويقضي القول ويبني الفعل، هذه أمور تحتاج تفصيل. لكن الذي يدرك يصلي، والذي فات يتم. نعم، ماذا يقول المسلم خلف المأموم، خلف المؤذن، حين يقول الصلاة خير من النوم؟ الله أعلم. نعم، الذي لا يصلي ما حكم الشريعة؟ هذه مشكلة. الذي لا يصلي، اتفق الأئمة الأربعة على أن حياته ليست شرعية. الأئمة الأربعة قالوا الذي لا يصلي حياته غير شرعية. فمالك والشافعي قالوا يقتل، ومذهبهم فيه خفاء، وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع قال يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. والإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى الآن يقتل كفرا، ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب مالك والشافعي فيه خفاء. إذن للعلماء فيه ثلاثة مذاهب، واتفقوا على أنه لا يخالط الناس، وأن حياة تارك الصلاة غير شرعية. فأحمد بن حنبل استدل بنصوص قوية صريحة واضحة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقالوا من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. هذا مذهب قوي والحديث صحيح، المجاز لا يؤكد. فقوله مع فرعون وهامان وقارون يدل على أن هذا ليس كفر دون كفر. أبو حنيفة قال يسجن ويضرب، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان وهو عنده ليس بكافر، وزنا بعد إحصان، والتارك لدينه. إذن أحمد مذهبه واضح، لأنه يراه مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوا. أبو حنيفة مذهبه واضح، لأنه يرى أنه يسجن ولم يكفر فلا يقتل. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا يقتل، ولم يقولوا إنه كافر، وهذا فيه إشكال. طيب كيف يقتل؟ قالوا يقتل بمفاهيم المخالفة الموجودة في السنة وفي الكتاب أن تارك الصلاة لا أن المصلي لا يقتل. مفاهيم الموجودة في الكتاب والسنة أن المصلي لا يقتل، يفهم من دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة أن غير المصلي يقتل. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله. وقال يكون فيكم أمراء ألا نقاتل؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. وقال لخالد بن الوليد لما قال له دعني أقتله فلان، قال إنه يصلي. قال يصلي ولا صلاة له؟ قال نهاني ربي عن قتل المصلين. يفهم من دليل الخطاب أن غير المصلي يقتل. نعم نكتفي، الله يرحمه.